التعامل مع الحيوان. واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الإسلام دين الرحمة ودين العدل ودين الإحسان ودين الهدى، وهداية الإسلام شاملة كاملة، فلم تغادر صغيرة وكبيرة إلا وأحاطت بها إجمالاً أو تفصيلاً، ولم تقتصر هداية الإسلام على إحسان التعامل مع الإنسان فحسب، بل تعدته حتى إلى الحيوان البهيم. ولقد اعتنت كتب التفسير والسنة والشروح بالأحكام المتعلقة بالحيوان، بل إن بعض العلماء أفرد كتابة خاصة في هذا الشأن. ومن جميل ما كتب في هذا ما خطته يراعة العلامة الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله، وذلك في الجزء الأول من كتابه الماتع رسائل الإصلاح. والحديث في هذه الحلقة وحلقتين قادمتين سيكون بإذن الله تعالى حول بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالتعامل مع الحيوان. معاشر المستمعين الكرام، أقام الإسلام هدايته على أساس الرحمة المحفوفة بالحكمة، والرحمة تبعث النفوس مبعث الرفق والإحسان، والحكمة تقف بالرحمة عند حدود لو تجاوزتها انقلبت إلى ضعف ورعونة. وعلى هذا الطريق الوسط جاءت الأحكام والآداب الخاصة بالتصرف في الحيوان. أذن الإسلام في أكل الطيب من الحيوان، ونبه بهذا الإذن على خطأ أولئك الذين يقبضون أيديهم عن تذكيته أو أكله بدعوى الزهد أو الرأفة، وأباح استعماله في نحو الركوب والحراثة وحمل الأثقال. وقد امتن الله عز وجل بهذه الضروب من الاستمتاع المألوف بين العقلاء فقال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. امتن الله تعالى في كتابه العزيز بما يتخذ من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها وجلودها من الملابس والفرش والبيوت، وبما يتغذى به من ألبانها ولحومها، وبما هيئت له من حمل الأثقال. وهذه المنافع من أهم ما تنتظم به حياة الإنسان. وقال تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فذكر في هذه الآية أهم ما خلقت له الخيل والبغال والحمير من المنافع، وهو الركوب. وفي الركوب راحة البدن وسرعة الانتقال من مكان إلى مكان، والراحة من متمات الصحة، وسرعة الانتقال حفظ للوقت من أن يذهب في غير جدوى. ولقد امتن تبارك وتعالى بالأنعام والخيل وما عطف عليها، ونبه على ما فيها من جمال وزينة، وفي هذا ما يرشد إلى أن يكون الاستمتاع بها في رفق ورعاية، فإن إرهاقها أو قلة القيام على ما تستمد منه حياتها يجعل نفعها ضئيلا ويذهب بما فيها من جمال وزينة. معاشر المستمعين الكرام، كان للعرب قبل الإسلام عادات تحرمهم من الانتفاع ببعض أفراد الحيوان، وفيها قوة على أن ينتفعوا بها. ومن هذا القبيل الناقة المسماة بالسائبة، وهي الناقة التي يقول فيها الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فهي سائبة، ويحرم ركوبها ودرها. والوصيلة، وهي التي تلد الشاة ذكراً وأنثى فيقولون وصلت أخاها فلا يذبح من أجلها الذكر. والجمل المسمى بالحام، وهو الفحل الذي ينتج من صلبه 10 أبطن، فكانوا يقولون قد حمى ظهره ويمتنعون من ركوبه والحمل عليه. والبحيرة، وهي الناقة التي تنتج 5 أبطن آخرها ذكر، فإنهم كانوا يبحرون أذنها أي يشقونها ثم يحرمون ركوبها ودرها. ثم جاء الإسلام فلم ير من الحكمة تعطيل الحيوان وهو صالح لأن ينتفع منه، فنهى عن هذا التعطيل الناشئ عن سفاهة الرأي، فقال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وكان للعرب عادات يسومون فيها الحيوان سوء العذاب، ومن هذه العادات ما يفعلونه لموت كريم القوم، إذ يعقلون ناقته أو بعيره عند القبر ويتركونها في حفرة لا تطعم ولا تسقى حتى تموت. ومن هذا الباب شقهم لآذان الأنعام، كما قص الله تبارك وتعالى علينا عادتهم في البحيرة، وهو ما أشار القرآن إلى قبحه، إذ جعله مما يأمر به الشيطان، فقال تبارك وتعالى: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أيها المستمعون الكرام، ما زال الحيوان كسائر الأمتعة تحت يد مالكه يفعل فيه كيف يشاء، وإذا ناله رفق فمن ناحية عاطفة الإنسان على ما يملك لتطول مدة انتفاعه به، ولكن الإسلام أرشد إلى أن الحيوان في نفسه حقيق بالعطف، فغرس له في القلوب عطفاً عاماً، واستدعى له الرحمة حتى من قوم لا ينتفعون أو لا يرجون أن ينتفعوا به في حال، وجعل الرفق به من قبيل الحسنات التي تذهب السيئات وتنال بها المثوبة عند الله. أذن الإسلام في قتل الحيوان المؤذي كالكلب العقور والفأرة، وأمر بالإحسان في القتل، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأذن في ذبح الحيوان للاستمتاع بالطيب من لحومه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. معاشر المستمعين الكرام، قد يخطر على البال أنه متى أذن في قتل الحيوان أو ذبحه فللإنسان أن يتخذ لإزهاق روحه ما شاء من الطرق أو الوسائل، فقصد الشارع الحكيم إلى دفع هذا الخاطر وإرشاد الناس إلى اتخاذ أحسن الطرق في القتل أو الذبح، فلا يجوز إحراق ما أذن في قتله أو التمثيل به، ويجب إرهاف آلة الذبح حتى لا يلاقي الحيوان قبل إزهاق روحه آلاما. وقد ذكر أهل العلم آدابا اقتبسوها مما جاءت به الشريعة من أصول الرفق بالحيوان، فقال عمر رضي الله عنه: من الإحسان للذبيحة ألا تجر الذبيحة إلى من يذبحها. وقال ربيعة: من الإحسان ألا تذبح ذبيحة وأخرى تنظر إليها. وقالوا: يستحب للذابح ألا يحد شفرته بحضرة الذبيحة وألا يصرعها بعنف. معاشر المستمعين الكرام، أباحت الشريعة صيد الحيوان بنحو الجوارح والنبال والشباك لينتفع منه الإنسان بما يحل الانتفاع به، ومنعت من أن ينصب الحيوان غرضا ليرمى بنحو النبال. ومما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قوله: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة إن شاء الله في حلقة قادمة، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8. التعامل مع الحيوان. 2.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول بعض الأحكام المتعلقة بالتعامل مع الحيوان، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى. معاشر المستمعين الكرام، وردت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سقي الحيوان وإطعامه وعدهما من عمل الخير الذي تنال به الزلفى عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. رواه البخاري. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ووجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكره الله فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. أيها المستمعون الكرام، انظروا إلى قولهم: وإن لنا في البهائم أجرا، تراهم كيف كانوا يستهينون بأمر الحيوان ولا يعتقدون أن الإحسان إليه يبلغ مبلغ الإحسان إلى الإنسان فيستحقون عليه أجرا، وكيف يكون حال الحيوان؟ وقع تحت يد من لا يعتقد أنه سينال بالإحسان إليه ثوابا ويلقى من أجل القسوة عليه عذابا. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والوعيد بعقوبة النار على الأمر يدل على أنه من المحظور حظرا لا هوادة فيه. ومن ذا يخطر على باله قبل هذا أن يكون لحيوان كالهرة حرمة تبلغ في الخطر أن يعاقب من ينتهكها بعذاب النار؟ ولقد قرر الفقهاء وجوب القيام على سقي الدابة وإطعامها بأن يعلفها أو يرعاها بنفسه أو يكل لغيره رعيها ولو بأجر، ولم يختلفوا في وجوب ذلك عليه. وصرح طائفة منهم بأنه يجبر عليه قضاء، فإن لم يفعل بيعت الدابة ولا تترك تحت يده تقاسي عذاب الجوع. وجاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وتحرم الشريعة الإساءة إلى الحيوان بتحميله من الأثقال ما لا يطيق. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن من حمل دابة ما لا تطيق حوسب عليه يوم القيامة. يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لبعير له عند الموت: يا أيها البعير، لا تخاصمني إلى ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك. وقال الغزالي في الحديث عن الرفق بالدابة وعدم تحميلها ما لا تطيق: والمحمل خارج عن حد طاقتها، والنوم عليها يؤذيها ويثقل عليها. وقال: كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود، وإنما يجوز الحمل على ما يطيق الحمل كالإبل والبغال والحمير، ولا يجوز الحمل على ما لم يخلق للحمل كالبقر. قال ابن العربي رحمه الله: لا خلاف في البقر أنه لا يجوز أن يحمل عليها. وذهب كثير من أهل العلم إلى المنع من ركوبها نظراً إلى أنها لا تقوى على الركوب، وإنما ينتفع بها فيما تطيقه من نحو إثارة الأرض وسقي الحرث. ومن الرفق بالدابة ألا يركبها ثلاثة أشخاص يكون عبئهم عليها ثقيلا. أخرج ابن أبي شيبة عن زاذان أنه رأى ثلاثة على بغل فقال: لينزل أحدكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث. وأخرج الطبري عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم. ومحمل هذه الآثار على حال ما إذا كان ركوب الثلاثة يرهق الدابة، فإن كان يطيق ذلك كالناقة أو البغلة يركبها رجل وصبيان مثلا فليس به من بأس، ولا سيما ركوبها في مسافة قصيرة. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة راكبا على بغلته، فاستقبله أغيلمة من بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر خلف ظهره. ومن الرفق بالحيوان تجنب أذيته في بدنه بنحو الضرب الأليم. والإشعار الوارد في بدن الهدي ليس إلا جرحا في سنام البعير بنحو المبضع ليكون علامة أنه هدي. وأما طعن البدنة بنحو السنان حتى يتجاوز الجلد إلى العظم فإنما يرتكبه الجهال ولا يختلف العلماء في تحريمه. وورد النهي عن خصاء البهائم كما جاء من حديث ابن عمر كما في شرح معاني الآثار للطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخصى الإبل والبقر والغنم والخيل. وبهذا احتج فريق من أهل العلم على أنه لا يحل خصاء شيء من الفحول، وأفتى فريق بجوازه متى دعت إليه مصلحة كأن يخاف عظاظه. وإذا وجد طريق لمثل هذه المصلحة من غير الخصاء لم يبق موضع للخلاف لأنه تعذيب، وقد نهى الشارع عن تعذيب الحيوان. معاشر المستمعين الكرام، ومن الرفق بالدابة ألا يتابع السير عليها متابعة ترهقها تعبا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظا من الأرض. رواه مسلم وأبو داود، وفي رواية: ولا تعدوا المنازل. وجاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فذهب بعض أهل العلم في فهم الحديث مذهب الرحمة بالحيوان وقال: إنما أمر بقطع القلائد من أعناق الإبل مخافة اختناق الدابة بها عند شدة الركب، ولأنها تضيق عليها نفسها ورعيها، وكراهة أن تتعلق بشجرة فتخنقها أو تعوقها عن المضي في سيرها. وذهب بعضهم إلى أنه عليه الصلاة والسلام أراد قطع تعلقهم بالأوتار والقلائد لأن ذلك من ذرائع الشرك ووسائله. ومن المحظور وقوف الراكب على الدابة وقوفا يؤلمها، وقد ورد في النهي عن هذا الصنيع حديث: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. رواه أبو داود. وذكر الغزالي رحمه الله أن أهل الورع من السلف كانوا لا يقفون على الدواب الوقوف الطويل. معاشر المستمعين الكرام، ومن الفنون التي يسلكها قساة القلوب في تعذيب الحيوان تهييج بعض الحيوان على بعض كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها، وهو من اللهو الذي حرمته الشريعة لما فيه من إيلام الحيوان وإتعابه في غير فائدة. جاء في سنن أبي داود والترمذي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، والتحريش بينها إغراء بعضها على بعض. وإن شئت أن تزيد يقينا بما جاء به الإسلام من الرأفة بالحيوان فانظر إلى ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه إذ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد أحرقناها فقال: من أحرق هذه؟ قلنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. معاشر المستمعين، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة إن شاء الله في حلقة قادمة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9. التعامل مع الحيوان 3.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول بعض الأحكام المتعلقة بالتعامل مع الحيوان، وقد مر بنا كيف جاء الإسلام بالرفق بالحيوان وإحسان معاملته وكيف رتب الأجر الجزيل والثواب العظيم لمن أحسن إلى الحيوان، وكيف رتب الوعيد الشديد والزجر الأكيد لمن أساء في معاملته. ومن الفنون التي يسلكها قساة القلوب في تعذيب الحيوان تهيج بعض الحيوان على بعض، كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها، وهو من اللهو الذي حرمته الشريعة لما فيه من إيلام الحيوان وإتعابه في غير فائدة. جاء في سنن أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين البهائم، والتحريش بينها إغراء بعضها على بعض. وإن شئت أن تزيد يقيناً بما جاء به الإسلام من الرأفة بالحيوان، وإن شئت أن تزيد يقيناً بما جاء به الإسلام من الرأفة بالحيوان، فانظر إلى ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه إذ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، والحمرة ضرب من الطير، وقيل هي القبرة، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، أي ترتفع وتطل بجناحيها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية قد أحرقناها فقال: من أحرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. هذا وقد نص العلماء على حرمة تمكين الصبي من التلهي بالطير على وجه فيه إيلام له. وأما ما ورد في الحديث من أن ابنا فطيما لأم سليم كان يلعب بنغر، فمحمول على أن ذلك التلهي لم يكن بحال التعذيب، كأن يكون الطير في قفص أو نحوه، أو يكون التلهي بمحضر أحد أبويه وهما يعلمان ما جاءت به الشريعة من النهي عن تعذيب الحيوان. ولقد نهى الشارع عن إيذاء الحيوان في وجهه نهيا خاصا. روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا موسوما على وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا. وقال المقداد بن معدي كرب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لطم خدود الدواب، أما شتم الحيوان ولعنه فأدنى ما يقال فيه إنه لغو من القول، ولا يصدر إلا ممن شأنه الرمي بألفاظ الشتم واللعن دون تدبر في معناها ولا قصد إلى موضعها. بل وردت الأحاديث في الزجر عن لعن الحيوانات بطريقة بالغة، فقد جاء في صحيح مسلم أن امرأة كانت على ناقة فضجرت منها فلعنتها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. وإنما أمر بإعراء الناقة مما عليها وإرسالها عقوبة لصاحبتها. وفي رواية: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. وفي هذا الأسلوب من النهي مبالغة في الزجر عن لعن الحيوان. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمد إلى الشيء الذي قد يظنه الناس هينا فيزجر عنه بطريق أشد حتى ينصرفوا عنه جملة. ومن فوائد النهي عن لعن الحيوان تطهير الألسنة من التعود على قول السوء، ومتى ارتدعت النفوس عن لعن ما لا يفهم للعن معنى كان ارتداعها عن لعن من تثور ثائرة غضبه أو غضب بعض أوليائه إذا لعن أقرب وأولى. معاشر المستمعين الكرام، هذه شذرات مما أوصى به الإسلام من الرفق بالحيوان، وإن شئت أن تعلم كيف كان أثرها في نفوس من يقتدون بآدابه في كل حال فإليك مثلا من آداب عدي بن حاتم أحد أفاضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهو أنه كان يفت الخبز للنمل ويقول: إنهن جارات ولهن حق. ومن أدب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه كان يمشي في طريق يرافقه فيه بعض أصحابه، فعرض لهما كلب فزجره رفيق الشيخ، فنهاه أبو إسحاق وقال له: أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشترك؟ وهكذا نرى كيف حاربت الشريعة السمحة طبيعة القسوة على الحيوان، وقرر للتصرف فيه أحكاماً مبنية على قاعدة الرفق بكل ذي كبد رطبة. ولعلنا نتنبه مما تلوناه أن الإسلام قد وضع لجمعيات الرفق بالحيوان أساساً يقيمون عليه دعوتهم، وما من نفس أو جمعية تدعو إلى ناحية من الخير إلا وجدت في هذه الشريعة ما يؤيد دعوتها ويهديها سبيل الرشد إذا تشابهت السبل عليها. وإن مما تضطرم له القلوب أسفا أن تؤسس جمعيات الرفق بالحيوان في بلاد أوروبا منذ 180 سنة، حيث أنشئت في إنجلترا جمعية الرفق بالحيوان الملكية 24,800 للميلاد، ويظنون أنهم قد أتوا بجديد وسبقوا الناس إلى هذه المزية، وينطلي ذلك على كثير ممن يجهلون هداية الإسلام، فيظنون أن أوروبا هي صاحبة الفضل في الدعوة إلى هذه الشفقة، وما علموا أن الإسلام قد سبقهم إلى تلك الآداب وأيقظ في قلوب أهله عاطفة الرفق بالحيوان قبل ما يزيد على 1400 عام. معاشر المستمعين الكرام، وإذا احتاج الإنسان إلى حماة وهو يملك من البيان ما يعبر به عن حاجته ويدافع به عن حقه، كان الحيوان الأعجم أشد احتياجاً إلى من يستجدي له الرحمة ويدفع عنه البلاء بيده إن استطاع أو بلسانه، خصوصاً ممن يرهقونه بحمل الأثقال أو ينالونه بألوان من الأذى أو يذبحونه على طريقة تجعله يعاني الآلام مضاعفة، كحال من يذبحه على غير الطريقة الإسلامية. ولئن كان غير المسلمين يتبجحون بالرفق بالحيوان ويدعون الرحمة به والدفاع عن حقوقه، فإنه أولى لهم ثم أولى أن يدفعوا الضيم على من هو أشرف من الحيوان، ألا وهو الإنسان الذي يعاني من جراء ظلمهم وعسفهم وعنصريتهم ما يعاني، خصوصاً إذا كان مستضعفاً أو مسلماً. ويزيد البلاء بلاءً إذا كان الظلم منصباً على شعوب بأكملها كما يرى ويسمع في هذه الأزمان. وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الحلقة والحلقتين الماضيتين عظم دين الإسلام وكمال هديه في التعامل مع الحيوان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الأشرطة وأن يجزي قائلها خير الجزاء. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف 01-49-11-985، فاكس رقم 01-49-11-869. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.